كذلك لو رأيت إنسان يأكل شيء مضيقا مش لا يفعل نظام. هذا من باب النصيحة. نعم جمال. يعني الجسول أليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى أو اليهود قد قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ كفرهم الكافرون من قبل عهد الرسول، ومع ذلك حل الله نساءهم وأحل ذبائحهم. الله من قال القرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وما زلنا نستخرج الفوائد منها. فلنمشي أخذنا منها إيش؟ هكذا؟ طيب أتمنى؟ نعم بدل إيش؟ بدل وكاف الطالب. طيب هل تعرضنا لقوله طعام الغنى والسكاب حل لكم؟ أن من العلماء من قال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فهو حلال سواء جدت أو لم يجدت. طيب هل تعرضنا لكون الإناء من أهل الكتاب لا يباح للمسلم ولو خاف العنت؟ طيب إذن احنا نذكرها نلحقها في الفوائد. من فوائد الآية الكريمة أن الإناء من أهل الكتاب لا يباح للمسلم ولو خاف العنت. دليله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإن قال قائل: إذن كل المؤمنات كذلك، لأن الله قال: والمحصنات من المؤمنات. قلنا: نعم، لولا آية النساء وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لولا هذا لقلنا كذلك، لكن تكون الجارية المسلمة تحل للمسلم عند الضرورة على حسب ما سبق في سورة النساء. من فوائد الآية الكريمة أن الأعمال داخلة في الإيمان لقوله: ومن يكفر بالإيمان. والمذكور في هذه الآية هي أعمال، فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، وله دليل من الكتاب والسنة. أظن شرحنا هذا في الاتفاق ما شرحنا. طيب من القرآن قال الله تبارك وتعالى حين ذكر توجيه الناس إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يتجهون إلى المقدس: قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وأما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا انفعال النفس من أثر القلب وهو من أعمال القلوب. فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن إذا قرنت الأعمال بالإيمان صارت الأعمال علانية والإيمان في القلب، مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا ذكرنا ولا أدري أن من أنكر البعث، نعم أن من أنكر من كفر بهذا الإيمان فقد حبط عمله، أن العمل قد يحبط بعد أن عمله الإنسان، ولكن التفصيل في هذا وأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان على ذلك، وذكرنا في الآية إثبات الآخرة. أضيفوا من فوائد الآية إثبات الآخرة، ومن فوائدها أيضا أن الناس في الآخرة ما بين خاسر وراد، لقوله هو في الآخرة من الخاسر، فدل هذا على أن الآخرة فيها رابح وفيها خاسر. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الخطاب يا أيها الذين آمنوا سبق لنا الكلام عليه عدة مرات فلا حاجة إلى إعادة هنا. وقول إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة، ولا يشترط أن يقوم الإنسان على قدميه، بل متى أراد وإن كان قاعدا فإنه يلزمه ما أمر الله به. وقوله إلى الصلاة، الصلاة عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هكذا قال العلماء في تعريفها، أنها عبادة معلومة ولم يذكروا كيفيتها لأنها يعلمها الخاص والعام، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فقوله مفتتحة بالتكبير هذا فصل يخرج ما عدا الصلاة، لأن يعني جميع العبادات التي سوى الصلاة ما هي افتتاح بالتكبير. نعم، ومختتمة بالتسليم أيضا تخرج ما يبتدأ بالتكبير ولا يختم بالتسليم كالطواف في البيت، على أن ابتداء الطواف بالتكبير ليس بركن لكنه من المندوبات، لكنه يخرج بقولنا إيش مختتمة بالتسليم، فإن الطواف لا يختتم بالتسليم. وهذا مما يدل على أن الحديث المروي مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الطواف البيت لا يصح مرفوعا، إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو لا يصح طردا ولا عكسا. ولهذا كان قول الراجح أن الطواف لا تشترط له الطهارة، لأنه لا يدخل في الصلاة ولا يمكن أن يدخل في هذه الآية لأنه ليس بصلاة. وإذا تبين أن الحديث المرفوع الذي هو في الحقيقة موقوف، إذا تبين أنه لا ينطبق لا يصح طردا ولا عكسا، تبين أنه لا يشترط له الطهارة. نعم، ونتكلم على هذا إن شاء الله في الفوائد. طيب، إلى الصلاة، ألا يقول قائل الصلاة في اللغة الدعاء؟ ويقول مراد إذا قمت من الدعاء؟ قلنا لا، ما ثبت أنه نقل عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي فإنه إذا ورد في لسان الشارع يحمل إيش على الحقيقة الشرعية، يعني على المعنى الشرعي. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل نقول المعنى لا يقبل الله دعاء أحدكم؟ لا أحد يقول بذلك، مع أن الصلاة في اللغة دعاء، لكن نقول الحقائق اللغوية إذا نقلت إلى حقائق شرعية وجب أن تحمل على الحقائق الشرعية في لسان من؟ في لسان الشارع. طيب، تغسل وجوهكم. الغسل معروف هو إمرار الماء جريا على العضو، أن يمر الماء عليه جريا، يعني يجري عليه احترازا من المسح على العضو. والوجوه جمع وجه، وأظن العقيل يعرف. هنا معروف، وإنما سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، وهو وجه أيضا من وجه آخر أنه وجه القلب، فالإنسان يعرف ما في قلبه مما في وجهه، ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه، وإذا غم انقبض وجهه، فهو تحصل فيه المواجهة الحسية، وهو وجه للقلب حقيقة، لأنه ينبئ عما في القلب. طيب، فما هو الوجه؟ يعني كلما تحصل المواجهة وحده العلماء بأنه عرضا من الأذن إلى الأذن، فالبياض الذي يكون بين العارض والأذن يعتبر من الوجه، وأما طولا فإنه من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وهذا الرابط من منحنى الجبهة أقرب إلى من قول بعضهم من منابت شعر الرأس، لأنك إذا قلت من منابت شعر الرأس لازم أن تقول المعتاد، ليخرج الأفرع والأنزع، يعني لأن بعض الناس تنزل منابت شعره إلى الجبهة، وبعض الناس ترتفع في الناصر، لكن إذا جعلنا الرابط هو منحنى الجبهة صار هذا أدق من وجه، وأيضا هو المطابق للواقع، لأن الذي واجه الناس عند اللقاء هو ما دون المنحنى، أما ما وراءه فهو مواجه للسماء الفوق. طيب، مسترسل اللحية هل يكون من الوجه أو لا؟ من أهل العلم من قال إنه من الوجه، وعلى هذا فإذا كان للإنسان لحية طويلة فإنه داخل في الوجه، وقال بعض العلماء إن المسترسل من اللحية ليس من الوجه، وذلك لأنه في حكم المنفصل، لأن لدينا ثلاثة أشياء في جسد الإنسان في حكم المنفصل: الشعر والظفر والسن، هذه في حكم المنفصل، فيقول ما دام ذلك في حكم المنفصل فإنه لا يدخل في حد الوجه، ولكن الصحيح أنه يدخل في حد الوجه لأنه تحصل به المواجهة، ولأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إسناده حسن أنه كان يخلل لحيته في الوضوء. فإذا قال قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، قلنا هو لا يدل على الوجوب في الأصل، لكن إذا وقع مبينا لمنطوق صار له حكم ذلك المنطوق. وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أيدي جمع جمع أيدي جمع يد. طيب، أيديكم إلى المرافق، انتبه هنا قيد اليد لأنها إلى المرافق، فيجب أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو مفصل العضد من الدرام، وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به أي يتكئ عليه، وقوله إلى المرافق قال العلماء إلى هنا بمعنى مع، وإنما أولوها إلى مع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا توضأ غسل مرفقيه، فتكون السنة مبينة للقرآن. ثم استدلوا بأن لهذا نظيرا في القرآن مثل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم، يعني أموال اليتامى، إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ولكن الاستشهاد بهذا الشاهد فيه نظر. المهم الذي بين أن إلى الذي بين أن منتهى الغاية هنا داخل هي السنة. طيب، قال: وامسحوا برؤوسكم. امسحوا برؤوسكم، المسح هو إمرار اليد على الممسوح، لكن من المعلوم أن المراد امسحوها بالماء، امسحوا الرؤوس بالماء. ولهذا زعم بعض العلماء أن في الآية قلبا، وأن المعنى امسحوا رؤوسكم بالماء. ونحن نقول إن الباء هنا ليست لتعدية المسح لتعدية الفعل بالباء، ولكنها مفيدة لمعنى زائد على المسح وهو الإصرار، الإصرار والاستيعاب، الإصرار والاستيعاب. وإن كانت دلالة المسح على الإصرار واضحة، لكن الاستيعاب، لأن الباء تدل على الاستيعاب. ولهذا قلنا إن قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، تدل على وجوب استيعاب إيش؟ البيت الطواف، لأن الباء للاستيعاب. وقول برؤوسكم، ما حد الرأس؟ الرأس ما ترقص، وما هو العضو المترقص على البدن كله؟ هو نعم، وما بين مفصل المخ والرقبة، وعلى هذا فالرقبة لا تخرج الرأس لأنها عضو مستقل. ثم إن إذا أخرجت من الرأس، ما يقولون الرأس ما ترأس، إذا أخرجت منه الوجه بقي ما سوى الوجه مما ترأس. وهل يدخل في ذلك الأذنان؟ الجواب نعم، يدخل في ذلك الأذنان. أولا لأن الاشتقاق يدل عليه على دخوله، وثانيا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح بأذنيه. قال: وأرجلكم إلى الكعبين. في أرجلكم قراءتان سبعيتان صحيحتان: الأولى أرجلكم، والثانية أرجلكم بالكسر. فعلى القراءة الأولى تكون معطوفة على قوله وجوهكم، ولا على أيديكم؟ ليش؟ لأنه إذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه ما يلي العامل وهو الأول. أفهمت؟ فهم. طيب، وأما على قراءة الجر ففيها إشكال عند بعض العلماء، منهم من قال إنها جرت على سبيل المجاورة. المجاورة إيش المجاورة؟ قالوا لأنه قد تتبع الكلمة ما جاورها في الإعراب، ومثلوا لذلك بقول العرب: هذا جحر ضب خرب. ولا خرب؟ خرب. طيب خرب ما تصل للضب، لأن الخرب هو الجحر، لكن قالوا إنه جر على سبيل المجاورة. ولكن هذا التعليل عليه، هذا التعليل عليه، إلا أنه دأب كثير من النحويين إذا عجزوا عن توجيه الإعراب ذكروا علة قد تكون مستقرة. ولهذا يقولون إن علل النحويين كجحور اليرابيع، تعرف هارون جحور اليرابيع؟ ما تعرف؟ تعرف الأربوع؟ ما تعرف الأربوع؟ نخلي حجاج يجيب لك واحد. الأربوع دويفة أكبر من الفأر، أكبر من الفأر، والفأر ما أتعج كل معه، لكن رجليها طويلة ويديها قصيرة جدا ولها ذنب طويل وهي ذات خيال تحفر الجحر لها في الصحراء وتجعله بابا واضحا، ولكنها تستمر في حفره وتحفر صاعدة في أقصاه حتى إذا لم يبق عليها أن تخرقه إلا قشرة رقيقة توقف، من أجل إذا حجرها أحد من فم الجحر نعم خرجت من الباب المغلق إلى حين الحاجة إليه. ولهذا تسمى هذه نافقة اليربوع، عرفتم؟ طيب، نحن نقول إن القول بأن مبني على سبيل المجاورة فيه نظر، لكن ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى مذهب جيد، قال إنه إن الله قال أرجو لكم وأرجو لكم، لأن للرجل حالين، حالا تكون فيها مكشوفة ففرضها القصر، وحالا تكون فيها مستورة ففرضها المسح. وقوله عز وجل إلى الكعبين، ما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان النافئان في أسفل الساق، وهما معروفان. وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني انتهى الكلام على الوضوء الذي سببه الحدث الأصغر، قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. في الآية إشكال من جهة أن المخاطب جماعة، والخبر في صيغة إفراد، لم يقل إن كنتم جنوبين بل قال جنوبا. جوابه سهل، لأن كلمة جنوب في اللغة الفصحى يستوي فيها المفرد والجماعة والاثنين والواحد، وإن كان قد ورد في بعض لغة ضعيفة جمعها على جنوبين، لكن اللغة المشهورة الفصحى أن كلمة جنوب تطلق على الواحد والجماعة. فمن هو الجنوب؟ الجنوب من أنزل منيا فهو جنوب، وألحقت السنة به من جامع وإن لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعب الأربع ثم جاهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقول فطهروا أصلها في التاء، لكن قلنا في التاء طاعة، ولم يبين جل وعلا لم يبين كيف نتطهر، لكن الصيغة تدل على التعميم، لم يقل طهروا جزءا من أبدانكم أو عضو من أعضائكم، بل قال اطهروا وهو شامل لكل البدن وله صفتان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد. وبهذا انتهى الكلام على موجب الحدث الأكبر. موجب الحدث الأكبر في كلمتين، وموجب الحدث الأصغر في كلمات متعددة. ووجه ذلك أن الأعضاء في الحدث في موجب الحدث الأصغر متعددة، وأما في الحدث الأكبر فالعضو واحد فقط وهو البدن، البدن كله، ولهذا ليس فيه ترتيب كما سنذكر إن شاء الله إن كنتم جنبا فالطهر. انتهى الكلام الآن على الطهارتين الصغرى والكبرى في الماء أو غير الماء. في الماء طيب. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من إلى آخر. من هنا انتقل الكلام إلى الطهارة الأخرى، وهي الطهارة في التراب. وأول الآية الطهارة بالماء. إن كنتم مرضى، كلمة مرضى جمع مريض، والمريض ومن اعتلت صحته، والمراد إن كنتم مرضى وتضررتم بالماء. فإذا قال إنسان لماذا قجلت والله أطلق، قلنا لأن الحكمة تقتضي ذلك، لأن المريض الذي لا يتضرر بالماء وربما يكون الماء صحة له ينشط به ليس به حاجة إلى أن يعدل عن الماء إلى التراب. أو جاء أحد منكم من غائب، أو هنا أو نعم أو على سفر، على سفر أي في سفر، والسفر كل ما خرج به الإنسان عن محل إقامته، كل ما خرج به الإنسان عن محل إقامته فهو سفر. ولذلك سمي سفرا لأن الإنسان يسفر ويخرج من القيد أو من الحد الذي هو بلده إلى مكان آخر. وهل هو محدود أو غير محدود سنتكلم عليه إن شاء الله في الفوائد. أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا بمعنى الواو أي وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فإذا قال قائل هل لما ادعيتم دليل أي إتيان أو بمعنى الواو، قلنا نعم، ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أو هنا بمعنى من الواو؟ ليش من الواو يا أخي؟ سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. نعم، لأن ما أنزله في كتابه قد سمى به نفسك، ولهذا سميت به نفسك أو بمعنى الواو أي وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك. ولا يستقيم المعنى إلا بهذا أي بجعلك أو بمعنى الواو أي أحد ذكر أو أنثى صغير أو كثير ممن يقوم للصلاة. وقوله من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، انتبه. وكانوا أي العرب ينتابون هذا المكان أي الهابط من الأرض، ينتابونه لقضاء حاجة ليستتروا به عن الناس ليس في البيوت كنف ولا حمامات ولا مراحيض، فإذا أراد الإنسان يقضي حاجته يخرج إلى المكان الهابط يقضي حاجته به، يقضي حاجته فيه ليستتر بذلك عن الناس. وعلى هذا يكون الغائب هنا شاملا لمن قضى حاجته من البول أو من العذرة. انتبه، ولا يخص هذا بمن قضى حاجته من العذرة ما دمنا فسرنا الغائط والمكان ايش المنخفض من الأرض. أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، لامستم فعل مبني للمفاعلة بحيث يكون الفعل واقعا من ممن من الطرفين الرجل والمرأة، ولا يصدق هذا إلا بالجماع. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بالملامسة هنا الجس باليد أو المراد الجماع. فقال ابن عباس رضي الله عنهما المراد به الجماع وليس الجس باليد. فإن قال قائل إن فيه قراءة صحيحة سبعية أو لمس، واللمس دون الملامسة وهو جس ظاهر في أن المراد به جس باليد، فلماذا لا تقولون إن المراد به مس المرأة؟ قلنا لا نقول به لأن القراءة الثانية تشير إلى أن المراد به إيش الجماع لا مس، وهذا من جهة اللفظ. من جهة المعنى لو حملناها على أن المراد بذلك المس على أن المراد بذلك المس باليد لكان الله تعالى ذكر موجبين الطهارة من جنس واحد، مع أنه في طهارة الماء ذكر إيش موجبين من جنسين. فإذا قلنا إن لمس بمعنى لمس اليد يكون في الآية ذكر موجبين من جنس واحد وإهمال إيش إهمال آخر لا بد منه، وهذا ترجيح من حيث المعنى. وقول النساء هن الإماء، ولكن هل يقال إنه كل امرأة؟ الجواب لا، ما نقول كل امرأة، كل امرأة تجامع. وأما من لا تجامع فإنها ليست محل شهوة، لكن لو فرض أن أحدا سلط على بنت صغيرة وجامعها فإنه يدخل في الآية. وقوله فلم تجدوا ماء هذه معطوفة على وإن كنتم مرضى إلى آخر. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والآن جاء دور الأسئلة إن كانت لكم أسئلة. نعم. نعم. هنا إذا قلنا لمستم يعني باليد، اللمس باليد ماذا يوجب؟ إذا فسرنا المراد إن إذا فسرنا اللمس باليد لا يوجب لبوب، أو جاء عفوك مرائي إذن ذكر موجب وأهمل الغسل موجب الغسل هو الجناب.
نعم.
سجود تلاوة إن كان في الصلاة فله حكم سجود الصلاة، يعني يكبر إذا له عند السجود وعند الرفع. إن كان خارج الصلاة فإن من العلماء من قال لا يكبر له، لا عند السجود ولا عند النهوض من السجود ولا يسلم له، ومن العلماء من قال يكبر للسجود ولا يكبر للرفع ولا يسلم، وهذا ظاهر صنيع ابن القيم رحمه الله. أما شيخه فيرى أنه ليس بصلاة وأنه يجوز على غير الطهارة وإلى غير القبلة، المهم لا يجوز بصلاة. وأنا أميل إلى أنه صلاة من وجه أنه لا يجوز للإنسان أن يسجد على غير طهارة، وأيضا لا يسجد على غير إلى غير القبلة، والحمد لله الأمر مباشر. نعم على القول بأنه ليس بصلاة، ما إذا كان صلاة لا بد يكون وراء. هنا نعم سليم، وترى أردت أن تسأل البارحة أو قبل البارحة ولكنك هربت. إيه ما تكفي وش العجب. أي طيب نعم طب. إيه هذا يا سليم فجينا شرط الفوائد، سنتكلم شرح هذا بكلام أوسع في الفوائد. نعم 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 صدق. ماذا كان في الصلاة؟ ماذا كان يا جماعة؟ ما كنا في عبادة؟ أنت ظاهري متأخر. إذا قلنا عبادة يعني نتعبد لا بها، لكن المشهور عند العلماء، الشبه المشهور عند العلماء ما هو؟ يقول هي أقوال، هكذا يقولون، هي أقوال وأفعال معلومة مقتضيها التكفير مقتضيا بالتسليم. فنقول لا هي عبادة. لو قلنا التعبد لله بعبادة صار إطالة. إيش؟ إيش؟ نعم نعم ها؟ أي لأنك لو قلت أو جاء صارت قصيمة للسفر والمرء، يعني هذا أو هذا وليس كذلك. الآية يقول إذا حصل سفر أو مرض وحضر أحد وجاء أحد من الغائب دون مصر للسفر. دقيقة موسى أنا سمعت الشريف قاضي ما تصبي إذا كان الإنسان عارضه شعر كثيف، أما إذا كان شابا أو شعر كثيف تحصل به. ثم إنه لا يلزم من أصل اشتقاق أن يكون مطابقا تماما. أليست مزدلفة تسمى جمعا؟ طيب منى سميت جمعا للناس يجمعون فيها، لكن منى ما يجتمعون؟ عرفة مو بلازم.
يجعل عليكم حرجا ولكن يريد ليطهركم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء، أي ماء تتطهرون به طهارة صغرى وطهارة كبرى، فتيمموا صعيدا. تيمموا أي اقصدوا، فالتيمم في اللغة القصد، ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها ليثرب أدنى دارها نظر عالي. فمعنى تيممتها أي قصدتها من أذرعات، وهي بلدة الشام، وأهلها بيثرب أي بالمدينة أدنى دارها نظر عالي. وقول صعيدا، الصعيد كلما تصاعد على وجه الأرض من غمل أو جبل أو أودية أو غير ذلك. طيبا أي طاهرا، لأن طيب كل شيء بحسبه، فالطيب من الحيوان ما حل أكله، والطيب من الأعمال ما كان مرضيا عند الله عز وجل. وكل موضع يفسر الطيب بما يناسبه، فقوله هنا طيبا أي إيش؟ أي طاهرا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم يعني من هذا الصعيد، والمس الإمرار باليد على الوجه، والمس باليد إمرار إحدى اليدين على الأخرى. وقوله منه، قيل إن من للتبعير، وعلى هذا فلا بد أن يعلق باليد شيء من هذا التراب. وقيل إن من للابتداء، أي مسح يكون ابتداء يكون ابتداؤه من هذا الصعيد. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم حرج، ما نافية، ويريد هنا إرادة شرعية، أي ما يحب الله عز وجل. وقوله ليجعل عليكم الحرج، اللام هنا زائدة، لأن التقدير ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج. ويمكن أن نقول إن اللام هنا على أصلها ليست زائدة، ونقدر الكلام ما يريد الله لأن يجعل عليكم، أي ما يريد الله لذلك. وقوله ليجعل عليكم، أي ليصير عليكم من حرج. ومن يقول من حرج زائدة إعرابا، لكنها لها معنى، وهي تأكيد النفي وعموم. والحرج هو الضيق، أي إن الله تعالى لم يرد أن يجعل علينا بما فرض علينا من الوضوء والغسل والتيمم شيئا يضيق علينا، ولكن هو هذا الاستدراك، ولكن يريد ليطهركم. ونقول في يريد ليطهركم كما قلنا في يريد الله ليجعل عليكم. وقول ليطهركم أي طهارة حسية ظاهرة وطهارة معنوية. أما الوضوء والغسل في الماء فالطهارة فيهما حسية ومعنوية. أما الحسية فإنها ظاهرة في كون الإنسان يغسل هذه الأعضاء أو يغسل البدن كله فينظف، وأما المعنوية فلأن في الوضوء تكفير السيئات ونحو الخطيئات. وأما التيمم فإنه طهارة معنوية، وذلك لأن فيه كمال التعبد لله عز وجل، حيث أن الإنسان يتيمم هذا الصعيد ويمسح به وجهه ويديه. وقوله هنا وليتم نعمته، يعني ويريد أيضا ليتم نعمته عليكم، أي بما شرعه لكم من العبادات إذ لولا أن الله شرع لنا هذه العبادات لكان عمل لكان فعلنا لها بدعة تبعدنا عن الله عز وجل، ولكنه شرعها لتكون عبادة له نتقرب بها إلى الله ونتدلل بها عند الله عز وجل. لعلكم، لعل هنا لإيش؟ للتعليل وليس للترجي، لأن الرجاء طلب ما فيه عسر، وأما والله عز وجل لا يتأتى بحقه ذلك لأن كل شيء سهل عليه، فتكون هنا للتعليل وهي كثيرة في القرآن بهذا. لعلكم تشكرون أي تشكرون الله عز وجل على نعمه، والشكر يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح.
من فضلك تقلب الشريط.
فتكون هنا للتعليل وهي كثيرة في القرآن بهذا. لعلكم تشكرون أي تشكرون الله عز وجل على نعمه، والشكر يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح. وعلى هذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. البيت مرة أخرى: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. للمرة الثالثة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم تمام. ما معنى البيت؟ معنى البيت أن نعماءكم علي ملكتم بها يدي ولساني والضمير المحجبة، فنعماءكم أفتسكم هذه الثلاث ملكتموها. الشكر بالقلب أن يعترف الإنسان بقلبه لأن هذه النعمة من الله عز وجل ويحب الله عز وجل لذلك، أي لكونه أنعم. ولهذا جاء في الحديث: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. الشكر باللسان الثناء على الله بها، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن ذلك أي من الشكر باللسان القيام بكل قول يقرب إلى الله عز وجل. عبد الله حيدر مطلوب ضروري خارج المسجد. عبد الله حيدر. أما الثالث فهو الجوارح، أن يقوم الإنسان بما يلزمه نحو هذه النعمة. فمثلا إذا كانت زكاة، إذا كانت مالا فقيامه بشكرها أن يؤدي زكاتها إلى أهلها. وكذلك أيضا إذا كانت عملا آخر يحتاج إلى حركة بالجوارح فلا بد من أن يقوم بهذه الحركة. فالشكر إذن محل القلب واللسان والجوارح. فإذا قال قائل: أيهما أعم، الحمد أو الشكر؟ قلنا: بينهما عموم وخصوص وجهي. ومعنى وجهي أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من الآخر. فباعتبار السبب الأخص الشكر لأن سببه النعمة، وأما الحمد فسببه النعمة وكمال المحمود حتى وإن لم ينه. ولهذا نحن إذا حمد الله عز وجل فإننا نحمده على كمال صفاته وعلى كمال إنعامه وأجزائه. وأما المتعلق فالشكر أعم لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد إنما يكون باللسان فقط. نعم انتهت الآية الكريمة، انتهينا من الكلام عليها، فلنرجع الآن إلى فوائدها. فمن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية الوضوء للصلاة، وإن شئت فقل أهمية الطهارة للصلاة بوضوء أو غسل أو تيمم. وجه الأهمية أن الله صدر الخطاب بالنداء، لأن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، فإنك تجد الفرق بين أن تتحدث حديثا مرسلا هكذا وبين أن توجه الكلام إلى أن توجه الخطاب إلى المخاطب فتقول يا فلان افعل كذا اترك كذا وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الطهارة من مقتضيات الإيمان، كأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا. ومن فوائدها أن الإيمان يزيد بها، يزيد بالطهارة وضوءا كانت أو غسلا أو تيمما، لأنها إذا كانت من مقتضياته لازم أن يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخلال بها منافق لكمال الإيمان، يعني لو صليت بدون وضوء بدون غسل بدون تيمم فإن ذلك ينقص من إيمان، لأنك خوطبت بصفة الإيمان على أن تقول بهذا. لكن هل ينافي أصل الإيمان؟ جمهور العلماء لا ينافي أصل الإيمان، وأن من صلى محدثا لم يكفر. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن من صلى محدثا كفر، لأنه مستهزئ في آيات الله عز وجل، وعلى هذا فيكون عدم القيام بها منافيا لأصل الإيمان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة مشروعية الغسل، مشروعية الوضوء أو الغسل أو التيمم عند كل صلاة حتى وإن كنت على طهارة. فمثلا لو توضأت لصلاة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك نقول الأفضل أن تتوضأ لقول إذا قمتم إلى الصلاة، وأل هذه العموم. ولم أعلم أحد من الناس قال إنه يشرع إذا قام لكل صلاة موالية الأخرى، كما لو كان يصلي الليل ركعتين ركعتين، ما أنت أن أحد قال كلما فرغ من ركعتين ذهب وتوضأ، ولكن فيما بين الأوقات نعم ذهب كثير من العلماء إلى أنه يشرع للإنسان إذا دخل وقت الصلاة الأخرى أن يجدد الوضوء ولو كان على طهارة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، ولكن هذا ضعيف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمسة بطهور واحد، ولأنه أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بالمستحاضة، يعني وجوب الوضوء لكل صلاة. ومن فوائد هذه الآية أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة، لا تجب إلا للصلاة، وعلى هذا فلا تجب لقراءة القرآن، ولا تجب لمس المصحف، ولا تجب للطواف، ولا تجب للسعي، ولا لغيرها من الأعمال الصالحة. وإلى هذا ذهب قوم من أهل العلم أنه لا وضوء إلا للصلاة. ولهذا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من عمل عمله قال إني لم أريد أن أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه من المعلوم أنه لا وضوء إلا للصلاة. ولا شك أن هذا هو الأصل، وأن من ادعى أن غير الصلاة يجب الوضوء له فإن عليه الدليل، وإلا فالأصل أنه لا يجب إلا الصلاة. فلننظر، يقول مس المصحف اختلف فيه العلماء هل تجب له الطهارة أو لا، فمنهم من قال إن الطهارة واجبة لمس المصحف، واستدل بعضهم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، واستدل آخرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. فأما استدلال الأولين بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فإنه لا يستقيم، لأن الضمير في قوله لا يمسه ضمير المفعول به يعود إلى الكتاب المكنون. واقرأ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الكتاب المكنون. وأيضا يقول مطهرون ولم يقل إلا المطهرون، وفرق بين المطهر والمتطهر. ومن هم المطهرون؟ هم الملائكة. وأما حديث عمرو بن حزم فإن من لا يستدل بالمرسل لا يراه حجة، والحديث مرسل مشهور، يقول ما دام مرسلا فالمرسل من القسم ضعيف، فلا نثبت به حكما نلزم به عباد الله، فلا يستقيم الدليل أو لا يستقيم الاستدلال. نعم الدليل الآية نقول لا يستقيم الاستدلال، وهذا نقول لا يستقيم الدليل. ومن رأى أن هذا الحديث المرسل بعينه حجة لتلقي الأمة له بقبول في الزكاة والديات وغيرها قال إنه يكون حجة. إذا كان حجة فقال بعض العلماء حتى لو ثبت واحتجدنا به فيما جاء فيه من الأحكام فإن قوله إلا طاهر يحتمل أن يراد بالطاهر المؤمن، ويحتمل أن يراد به المتوضئ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. وعلى هذا فلا تجب الطهارة لمس المصحف. وسنقول في رد هذا نعم الاستدلال إذا وجد احتمال بطل الاستدلال، هذا إذا تساوى الاحتمالان، فليس أحدهما بأولى من الآخر. وأما مع رجحان أحد الاحتمالين فالواجب الأخذ بالراجح. ولو أننا جعلنا لكل نص يحتمل وجهين جعلنا دلالته ساقطة لضاعت علينا أحكام كثيرة وأدلة كثيرة. فنقول أيما أرجح، أن يراد بالطاهر المؤمن أو أن يراد بالطاهر المتوضي؟ الثاني أرجح، لأننا لم نعهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصف المؤمن أحب إلى النفوس وأقوى في الثناء من وصف الطاهر. قد يقول قائل هذا الظاهر الذي قلتم يعارضه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم وقد بعثه إلى اليمن، فيقول فهذه قرينة على أن مراد الطاهر المؤمن لأنه متوجه إلى قوم الكفار يدعوهم إلى الإسلام. وهذا لا شك أنه مؤثر في الاستدلال، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستعمل قط كلمة طاهر تعبيرا عن المؤمن يضعف هذا الوجه. فالذي يظهر أن مس المصحف لا يجوز إلا بوضوء، هذا هو الظاهر. طيب بقي علينا الطواف. الطواف إذا قال قائل أين الدليل على أن الطواف تشرع الطهارة؟ نقول الدليل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح به الكلام. وهذا الحديث روي مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وروي موقوفا على ابن عباس، فرواية المرفوع ضعيف، يعني لا نقول إنه تعارض رفع ووقف فيجب الأخذ بالرفع لأن الرافع معه زيادة علم، ولأنه كثيرا ما يعبر الراوي عما رواه مرفوعا بقول من عنده فيظن سامعه أنه موقوف عليه. لأننا نقول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتناقض، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتناقض ولا يخالف الواقع، وهذا متناقض لا يصح طردا ولا عكس. فلننظر إذا قلنا إنه صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، نقول يجب التكبير عند الدخول فيه والتسليم عند انتهاء منه وقول سبحان ربي العظيم والاتجاه إلى قبلة الكعبة، وأن لا يأكل فيه ولا يشرب، وهل مجرم؟ فنجد أنه يخالف الصلاة في أكثر مما يوافقها. وهل يمكن أن يرجع عن المعصوم كلام يكون تكون المخالفة فيه أكثر من الموافقة؟ لا يمكن أن يرجع. ولهذا ليس في هذا دليل على أن الطواف تشترط له الطهارة. وهنا النظر في الاستدلال أو في الدليل أو فيهما جميعا، النظر فيهما جميعا، لأننا لا نقبل مثل هذا الحكم الآن الذي يتوافر الدواء على نقله ويحتاج الناس إليه في كل وقت وحين، لا يمكن أن نقبله وهو بهذا الثبوت الهش. لا بد أن يكون قد توافر أو اشتهر على الأقل، وثانيا أنه لا يمكن أن يكون مرفوعا لكونه متناقضا. طيب، إذن لا تشترط له الطهارة. فلو قال قائل دعونا من هذا الحكم، أليس الطائف إذا طاف لا بد أن يصلي؟ فهل تقولون إن الطائف يصلي بلا وضوء؟ الجواب لا، لا نقول ذلك، نقول يطوف ولا يصلي. وليست الصلاة بعد الطواف شرطا في صحته. فنقول إن كان الأمر قريبا ذهب وتوضأ وصلى، وإن كان لا يجد ماء إلا بعيدا فإن الصلاة تسقط عنه. فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك طاف متطهرا وصلى ركعتين خلف المقام، وقال خذوا عني منسككم، قلنا هذا الحديث خذوا عني منسككم ليس على عموم في الإجماع، وما أكثر المسائل التي فعلها الرسول وكانت على سبيل الاستحباب. فنحن نقول المستحب بلا شك أن يتوضأ على طهارة ولا أشكال في هذا. المستحب بلا شك أن يطوف على طهارة ولا أشكال في ذلك. أما أن نقول إن الطهارة شرط للطواف، وأن من طاف محدثا فطوافه غير صحيح حتى ولو لزم من ذلك مشقة عظيمة، كما لو كان الطواف بغير طهارة طواف الإفاضة ثم قدم إلى بلده وقلنا إن حجك لم يتم، قد يكون في مشقة شديدة. ويقع ذلك كثيرا، أعني عدم الطهارة في هذه الأعصار، لأن الزحام يكون شديدا ومدة الطواف تكون طويلة، وربما يحدث الإنسان في أثناء ذلك. فهل نقول اخرج وتوضأ؟ وإذا قلنا اخرج وتوضأ، خرج وتوضأ ثم رجع، نعم أحدث حصل مثل الأول، هذا لا، في مشقة شديدة. على كل حال الذي نرى في هذه المسألة أنه لا يشترط للطواف وضوء، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويكفينا أن نستدل بهذه الآية ونقول أي عمل تشترط للطهارة فعليك الدليل. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الغسل في الوجه لقول فاصل، ويتفرع من ذلك أنه لو مسح وجهه مسحا عقيم لم يصح وضوء لقوله اغسله. ومن فوائد هذه الآية وجوب استيعاب الوجه في الغسل وجوب استيعاب الوجه في الغسل، لا بد يغسل كل الوجه لقوله ايش وجوهكم. طيب، ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب غسل شيء من الرأس، خلافا لما ذهب إليه بعض الأصوليين وقال يجب أن يمسح جزءا من الرأس، لأنه لا يتحقق أن يجب أن يغسل جزءا من الرأس، لأنه لا يتحقق أنه غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، ويجب أن يمسح بعض الوجه لأنه لا يتحقق أنه مسح الرأس كله إلا بمسح بعض الوجه، فيكون عندنا جزء من البدن تجب فيه طهارتان مسح وغسل، وهذا خلاف ظاهر القرآن. وهو بالحقيقة نوع من التنطع، فيقال حد الوجه معروف وما زاد عن الوجه فليس بواجب أن يغسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب غسل الأيدي من أطراف الأصابع إلى المرافق لقوله إيش وأيديكم إلى المرافق. ومن فوائدها الآية أنه إذا أراد غسل اليد بدأ من أطراف الأصابع، لأن إلى تفيد الغاية، فإذا كانت المرفق هو الغاية لازم أن يكون أطراف الأصابع هو البداية، لكن هذا فيه شيء من النظر، لأن الذي يخاف فيه البداية والنهاية إذا جاءت من وإلى، وأما إذا حددت النهاية فقط وسكت عن البداية فإنه لا يدل على أن الأفضل البداية من الجانب الآخر، بل نقول هذا تحديد للنهاية فقط، لأنه لا بد أن نحدد النهاية مهما كان بدأنا من أول أو من الأطراف أو من الوسط. وعليه فلا يظهر أنه من المشروع أن تبدأ بغسل أطراف الأصابع ثم تأتي إلى المرفق، بل يقال الغسل ينتهي بهذا والبدء من حيث شئت. ومن قائد الآية الكريمة أن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط، وجه الدلالة أن الله قال إلى المرافق، ولو كانت اليد عند الإطلاق إلى المرافق لكان هذا القيد لا فائدة فيه، والأمر كذلك، أعني أن الأمر أن اليد عند الإطلاق إنما هي الكف. ولنا دليل لهذا، يد السارق تقطع من مفصل الكف لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا يجوز أن يتجاوز مفصل الكف. في التيمم إنما يطهر الكف فقط ولا يتجاوز إلى المرفق، وهذا أمر واضح. إذن نستفيد من هذا أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط، وإن قيدت فهي بما قيدت به. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مسح الرأس، وجوب مسحه بقوله وامسحوا برؤوس، ووجوب استعادة الرأس بالمسح لأن الباء إيش للاستعادة ولم تأتي في اللغة العربية للتبعيض إطلاقا أبدا. قال ابن برهان من ادعى أن الباء للتبعيض فقد أتى أو فقد قال عن أهل اللغة بما لا يحكون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو غسل الرأس بدلا عن المسح فإنه لا يسلم، لأن الله أمر بالمسح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فلو أدلى برأسه حتى صب الماء من الماسورة وعم جميع الرأس فإنه لا يجزم. وقال بعض العلماء إنه يجزم على الكرارة مستنبطا بنظر مستدلا بنظر لا بأثر. النظر يقول إنما وجب مسح الرأس تخفيفا على العباد، فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بما هو أكمل فلا حرج عليه، كما شرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس، ولو أراد أن يصال فله أن يواصل إلى السحر، وبعض العلماء يقول له أن يواصل اليومين والثلاثة، لكن هذا القول فيه نظر، يعني القول بإزاء الغسل بدل المسح فيه نظر. لأن حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رده، أي رد الغسل بدل المسح، ولأن هذا من باب التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل الرجل لقوله وأرجو لكم، وهي معطوفة على قوله وجوهكم، أي واصلوا أرجو لكم، هذا على قراءة النص. أما على قراءة الجر فقد قال بعض العلماء إنه يجزي المسح، أي مسح القدم، عطف جعلا لقراءة الجر معطوفة، جعلا يقول استدل بهذه الآية على جواز الاقتصار على مسح الرجل، أخذ بقراءة الثانية وأرجو لكم، وقال إن الإنسان يغسل يده مرة ويمسحها مرة أخرى، يغسلها بناء على إيش؟ على قراءة النص، ويمسحها على قراءة الجر. وهذا لولا السنة لكان له نوع من الوجاهة، يعني لكان وجهة نظر جيدة، لكن السنة تأبى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه، ولم يرد حرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحه، فإنه لما رأى بعض أصحابه قد غسل رجليه بما ليس بغسل نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، فدل ذلك على وجوب غسل القدم. إذن كيف ننزل الآية؟ ننزل الآية على إما من جهة العرب ننزلها على ما سبق أن بعض أهل العربية قال إنها مجرورة بالمجاورة، وأن محلها حقيقة النصب، أو ننزلها على أن الرجل لها حالة، حال تكون مستورة، وحال تكون إيش؟ تكون مكشوفة. فإذا كانت مكشوفة فالفرض الغسل، وإذا كانت مستورة فالفرض المسح. ولهذا لم يأتي مثله في اليدين، لأن اليدين ما فيهما مسح، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عليه جبة الشامية وصعب عليه أن يخرج يده من الكم، أخرج الكم من اليد وأخرج يده من أسفل الجبة وأصلح عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيح. طيب إذن نقول القراءة، نأخذ من القراءتين وجوب غسل الرجل متى؟ إذا كان مكشوف، ومسحها إذا كانت إيش؟ مستورة. نعم. فتكون يكون فيها إشارة إلى المسح على الخفين، وبناء على ذلك هل الأفضل للابس بين أن يقطعهما ويغسل القدمين أو أن يمسحهما؟ الثاني هو الأفضل، ويدل له أن المغيرة بن شعبة لما أراد أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل الرجل إلى الكعبة بقوله إلى الكعبين، فهل نقول إن الرجل أو القدم إذا أطلق يكون لما دون الكعبين كما قلنا في اليدين؟ الجواب نعم، وذلك أن الرجل عند الإطلاق حدها مفصل العقل، حدها مفصل العقل، كما تعلمون أن قطاع الطريق الذين تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف يقطعون من أي مكان في الرجل من مفصل العقب، ويبقى العقب غير مقطوع. وهنا إذا قلنا الرجل إلى الكعبين دخل العقب. طيب، لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. وذهبت الرافضة إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم، أنا على ظهر القدم. قال ابن كثير رحمه الله وقد خالفوا أهل السنة في تطهير الرجل من وجوه ثلاث. الوجه الأول أنهم جعلوا حد التطهير إلى العظم النافع على ظهر القدم. الوجه الثاني أنهم قالوا إن الواجب في الرجل هو المسح دون الغسل. الوجه الثالث أنهم أنكروا المسح على الخفين، قال لا يجوز المسح على الخفين. والعجب أنهم أنكروا ذلك مع أن من جملة رواة المسح الإمام علي بن أبي طالب إمام الأئمة عندهم، ومع ذلك خالفوا. على كل حال لسنا الآن في موضع نقاش مع هذا الرأي، ولكن نقول إن الكعبين هما العظمان النافئان في أسفل الساق. وهذا يقول أين نعم أين سم بارك هذا جيد هذا نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام منع عائشة من الطواف، وكذلك أيضا صفية، لكن هل هي عائشة وصفية هل عليهم الوضوء ولا عليهم الحيض؟ والحائض لا يرخص لها في البقاء في المسجد، ولهذا لو اضطرت الحائض إلى أن تطوف قلنا لها طوفي، ولكن تلجم حتى لا يتلوث المسجد بالدم وطوف للضرورة. نعم غسل الرأس هو لما كان عليه جنابة دخل الوضوء في الغسل وصار الحكم للغسل، فلا بد في هذه الحالة إذا كان لا يوجد الوضوء لا بد أن يغسل رأسه، لأن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. كيف إذا هو إذا مر يدفع عليه صار ماسحا أي أساء، لكن لا يعني أليس ينسي، لكنه مكروه لمخالفته الصفة المطلوبة من الوضوء. نعم لأنه مسح. يلا نجاد وهل ذكر الله عز وجل عام ولا خاص؟ عام يذكر الله، يعني عام الذكر ولا غير عام؟ عام. هل يجوز أن يخصص العام أو لا؟ يقول هذا العموم إن سلمنا أن القرآن يدخل في مطلق الذكر، وأن هذا العموم دل على أنه أدل الدليل على أن القرآن لا بد أن يمسه الإنسان وهو قارئ. ثم إننا نقول لا، هي مسألة قراءة القرآن، المسألة مس المصحف، هو غير داخل في هذا الإطلاق، والرسول يقرأ القرآن بلا مصحف. إذا يعني يظن بعض الناس أن هذا الحديث يعارض القول بوجوب الوضوء لمس المصحف، وهما مسألتان، هما مسألتان كل واحد مستقل عن الأخرى. ولهذا نقول لمن ليس على وضوء، إذا أردت أن تقرأ من المصحف فاجعل بينك وبينه حائل واقرأ. فهمت؟ واضح؟ طيب نعم. قلنا أنه مرسل لكن العلماء تلقوه بالقبول، والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول وعملت به دل ذلك على أن له أصلا. وهذه من الفائدة الحديثية التي تفوت على كثير من الناس، وهذا مشهور عند العلماء. وما أحسن البحث الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير حول هذه الأمور. صحة وغيره، العلماء الذي أخذوا به في الديات وأخذوا به في الزكاة وأسنان الإبل قد اعتبروه دليل. نعم إيش؟ يعني عملوا به وأخذوا به، إن كان خبرا فبالتصديق، وإن كان عملا فبإجباري حفظه. يكفي العلم إذا أخذ به العلم يكفي. نعم خالد ايش؟ نعم لو قيل بهذا ردناه بقوله عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس جوفه لنا حتى يغسلها ثلاثا، فاوجب الغسل فيما اذا كان قد قام من نومه. ما يدل على هذا، ما دام عندي نص من القرآن وظاهر السنة. نعم. صحيح في بعض الأحكام، لكن ما في معارض. التي استدلنا بالمداومة على الوجوب في بعض الأحيان ليس لها معارض، ولا لها معارض وهو رأي الآية. نعم سليم. لم نعم هذا يدل على أن الإنسان طاهر حتى لو كان على جنابه فهو طاهر. لا ما يصح هذا، عندنا دليل. ما كملنا الفوائد. نستمر. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخره. ذكرنا فوائده. طيب وصلنا إلى إيش؟ من فوائد الآية وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل كما هو معروف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء، ولذلك وجهان. الوجه الأول أن قوله فاغسلوا جواب للشرط، والجواب للشرط يكون مرتبا في ذاته كما هو مرتب على فعل الشرط. إذا قمتم فاغسلوا، فقولوا اغسلوا إلى آخره مرتب على إذا قمت. فإذا كان كذلك لازم أن يكون هذا الفعل المرتب على شيء هو بنفسه مرتبا. هذا وجه. الوجه الآخر أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، وهو أن يكون تطهير الرأس في محله، أي بين غسل اليدين وغسل الرجلين. هذا مأخوذ من الآية نفسها. أما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا بعد الطواف وأراد السعي، قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي لفظ في غير صحيح قال: ابدأ في لفظ الأمر. وهذا يدل على أن ما بدأ الله به فهو أحق بالتقديم، وعلى هذا يكون دليل الترتيب من وجهين، في الآية ومن دليل منفصل من السنة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الموالاة، وجوب الموالاة. وجهه أن غصب هذه الأعضاء جاء مركبا على الشرط، فلا بد أن يكون أجزاء هذا الفعل المركب على الشرط لا بد أن تكون متوالية، لأن الشرط يعقبه المشروط. هذا وجه الدلالة من الآية. أما من حيث النظر فيقال إن الوضوء عبادة واحدة، فإذا جزأه لم يظهر كونه عبادة واحدة، يعني لو غسل وجهه الساعة الواحدة وغسل يديه في الساعة الثانية ومسح رأسه في الساعة الثالثة ومسح وغسل يديه في الساعة الرابعة، فإنه لا يتبين أن هذا إيش عبادة واحدة. إذن لا بد من الموالاة. ولكن كيف نحد الموالاة؟ من العلماء من قال إننا لا نحدها بحد، ونقول ما جرى العرف فيه أنه منفصل فقد فاتت فيه الموالاة، وما لم يجر العرف أنه منفصل فهو متصل. وحده بعض العلماء بحد آخر قد يكون أكثر انضباطا، وقال حد الموالاة أن لا ينشف العضو قبل غسل الذي بعده بزمن معتدل، وهذا هو المشهور من المذهب. وبناء على ذلك لو أنه يبس العضو قبل أن يغسل الثاني في زمن معتدل لانقطعت الموالاة، وإذا انقطعت الموالاة وجب إعادة الوضوء من الأول. طيب لو يتفرع عن هذا، لو أن عن هذا والذي قبله، لو أنه توضأ منكسا فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، فالجواب يعني هل يصح الوضوء أم لا؟ الجواب عندي إن كان عبثا فغير صحيح، لا يصح أي وضوء من أعضاء إن كان عبثا، بل قد يكون خطرا على دين المرء أن يعبث بشريعة الله. وإن كان نسيانا أو جهلا صح غسل الوجه فقط ثم يطهرون بعد، هذا بالترتيب، لأنه إذا كان عابثا فقد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا كله، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه، وحينئذ نقول كأنك ابتدأت من الآن فغسلت الوجه فأكمل الباقي. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل البدن كاملا من الجنابة، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومن فوائد أنه لا يشترط في الغسل ترتيب، وأن الغسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلى بدنه وعمه بالماء كان ذلك مجزيا، لأن الله تعالى قال اطهروا ولم يقصر. وقال بعض الناس بل يجب الغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إن هذه الآية مجملة بينتها السنة النبوية، وعلى هذا فلا بد أن يكون الاغتسال كاغتسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهذا كقوله أقيموا الصلاة، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إقامتها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن هذا ضعيف، والصواب أنه لا يشترط فيه الترتيب. ويدل لذلك أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أن كان من صلاته، فسأله لماذا لم تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، يعني ليس عندي ماء أغتسل به، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وبعد ذلك جيء بالماء وانتهى الناس من الشرب وسقي إبلهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين تقي بقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأبرقه على نفسه، فأخذ الرجل وغسل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل، قال أبرقه على نفسه. وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن، وهو أن الواجب في الغسل أن يعم البدن على أي كيفية كان، لكن لا شك أن اتباع السنة أولى. فإن قال قائل إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا بقع الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي؟ نقول نعم يكفي، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.